الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وفي رواية بزيادة: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا، خرج به أيام الآخرة، فإن أفضل أيام الآخرة هو يوم المزيد، يوم الجمعة في الجنة، يوم المزيد، يوم يتجلى الله لأهل الجنة فيرونه تبارك وتعالى. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي أيام عشر ذي الحجة، لأن هذه الأيام العشر يجتمع فيها أمهات العبادة، وهي الأيام التي أقسم الله بها في التنزيل في قوله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. ولهذا سن الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد في هذا العشر، ونسبة هذه الأيام إلى سائر الأيام كنسبة مواضع النسك إلى سائر البقاع. ولهذا ذهب جمع من العلماء إلى أن هذه الأيام العشر أفضل من العشر الأخيرة من رمضان، لكن خالف في ذلك آخرون من العلماء وقالوا: بل أيام العشر في رمضان أفضل، لأنها اختصت بفريضة الصيام، أما هذه الأيام العشر فاختصت بالنوافل، فخصصت أيام رمضان العشر الأواخر بالفرض وهذه بالنفل، فيدل هذا على أفضلية أيام العشر على عشر الأواخر من رمضان. هذا الخلاف قد تظهر ثمرته فيما لو علق مثلا رجل طلاقا أو نذرا فقال مثلا: إذا دخل أفضل أيام الدنيا مثلا يكون كذا، يعلق طلاقا أو نذرا، فإذا علق الطلاق أو النذر بأفضل الأعشار أو أفضل الأيام فينبني الحكم في مثل هذا على الترجيح بين هذين القولين. فكما ذكرنا قال العلماء: هذه العشر أفضل من عشر رمضان، لهذا الحديث: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقال البعض: بل عشر رمضان أفضل للصوم ولليلة القدر. وقال المبارك فوري رحمه الله تعالى والمختار: أن أيام هذه العشر أفضل ليوم عرفة، وليالي العشر أفضل لليلة القدر. فأيام في فرق بين اليوم والليلة، اليوم والنهار والليلة معروفة، فلا تعارض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هنا: أفضل أيام الدنيا، والأيام هي النهار. أما الليالي فلا شك أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، لأن في تلك ليلة القدر. وأيام هذه العشر أفضل لأنها تحتوي على يوم عرفات، ولا شك أن يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، وليلة القدر هي أفضل ليالي السنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها، إلى آخر الحديث، ولم يقل: ما من ليال. واضح؟ فهذا من هذه الحديث. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة، وأيام عشر الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، لأن عشر الحجة إنما فضل ليومي النحر وعرفة، وعشر رمضان فضل بليلة القدر، وفيه فضل بعض الأزمنة على بعض. يعني يؤخذ من هذا الحديث التفاضل بين الأزمنة بعضها على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وفي رواية: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني بذل نفسه وماله في سبيل الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وهذا رواه الترمذي وقال غريب. الحديث ضعيف، فيه مسعود بن واصل وهو لين الحديث، والنهاس بن قهر وهو ضعيف. لكن عموما كما رأينا صحة الأدلة على إثبات أمرين: الأول فضل هذه العشر في نفسها، دليل أخرى تدل على فضل العمل فيه. لابد أن نفرق بين فضل الليلة في نفسها أو الزمان يعني، وفضل العمل فيه. فمثلا ليلة النصف من شعبان ثبت لها فضل في نفسها، لكن لم يثبت فضل في العمل فيه، واضح؟ ولذلك يختصها بعض الناس بأشياء استدلالا بأنها فاضلة في نفسها، لكن نقول لم يرد دليل على فضل العمل المخصص فيها على سبيل التخصيص. مثلا: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا فيه فضيلة الإيه؟ فضيلة هذا المكان، لكن ليس فيه إثبات فضيلة للعبادة في هذا المكان، وإلا فهو كسائر المسجد النبوي. لكن بعض الناس تعتقد فضيلة معينة وبالتالي يزدحمون في الروضة أو يتعمدون الصلاة فيها إلى آخر، نتيجة إيه؟ الخلط بين فضيلة المكان وفضيلة العمل فيه. كذلك هنا ثبت في ليالي العشر كلا الأمرين، ثبتت فضيلة الأيام نفسها، ثم ثبت أيضا فضيلة العمل الصالح فيها. فمن فضيلتها قوله: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، ومن فضيلة العمل فيها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وفي بعض الروايات أفضل من هذه الأيام. وإذا قلنا العمل الصالح، فلا شك أن العمل الصالح تشمل كل ما يطلق عليه عمل صالح. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى نوعا واحدا من الجهاد هو أفضل الجهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. فقال: إذن يعقر جوادك وتستشهد. إذن يعقر جوادك وتستشهد، يعني لأن هذا أفضل عمل يمكن أن يوفق إليه إنسان. فالشيء الوحيد الذي يفضل على العبادة في هذه الأيام العشر هو الجهاد الخاص، نوع معين من الجهاد الذي يبذل الإنسان فيه ماله ونفسه، كذلك أيضا سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. من فضيلة أيضا هذه الأيام العشر أنه قيل إن ليالي هذه الأيام هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر. فبعضهم قالوا إن الفجر هو انفجار النهار من ظلمة الليل كما قال تعالى: والصبح إذا تنفس. وقيل: والفجر يعني صلاة الفجر، والفجر يعني وصلاة الفجر كما قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. مقصود بقرآن الفجر قرآن صلاة الفجر، وليس كما يفعل المذيعون حينما يقول يتلو الشيخ بقى من شعائر صلاة الفجر، هم جعلوها شعائر، هي ليست شعائر، إن واحد يقرأ بالطريقة المعروفة قبل الإقامة الصلاة لمدة معينة يوميا، ويعتبرها من شعائر صلاة الفجر. ليست من شعائر صلاة الفجر، بل هي بدعة أن يتلى القرآن بهذه الطريقة ويشغل الناس المتنفلين ونحو ذلك، ثم يتلو الآية وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالناس تفهم أن دي شيء مشروع من الدين. لا، قرآن الفجر قرآن صلاة الفجر، يعني القرآن الذي يتلى داخل الصلاة، هذا هو المقصود. فكذلك هنا والفجر قالوا وصلاة الفجر، إلا أن القول الأول أقرب، والله تعالى أعلم أن السياق والفجر وليال عشر، فانفجار النهار من ظلمة الليل، يعني السياق هنا يقرب هذا القول بدليل أن ما بعده زمني، والفجر وليال عشر معطوف زمن على زمن، فما بعده زمني يناسب انفجار النهار. فبعض العلماء قالوا إن الفجر المقصود هنا هو فجر كل يوم، والفجر وليال عشر فجر كل يوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قالوا بل هو فجر مخصوص، وهو فجر يوم النحر، فجر يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة، والفجر وليال عشر. فأيضا هذا يكون أقرب إذا فسرنا الليالي العشر بأنها عشر ذي الحجة، فيكون هناك مناسبة بين الفجر فجر يوم النحر الذي هو أفضل أيام الدنيا، وبين الليالي العشر التي يختتم بها هذا العشر. أما ليالي العشر فاختلفوا في تفسيرها، بعضهم قال عشر ذي الحجة كما ذكرنا، وهذا عن مسروق، وبعضهم قال عشر المحرم، وبعضهم قال العشر الأواخر من رمضان، ولا نص في القرآن الكريم يعين أي العشر هو المقصود، لكن عموما ورد في السنة بيان فضيلة عشر ذي الحجة وعشر رمضان. فإن جعل الفجر خاصا بيوم النحر كان عشر ذي الحجة أقرب للسياق. وقال البخاري قال ابن عباس ويذكر الله في أيام معلومات، ابن عباس فسر أيام معلومات بأنها أيام العشر. أما الأيام المعدودات فقال هي أيام التشريق، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. وقال ابن عباس الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، والمعدودات هي أيام التشريق، وهذا صححه الحافظ رحمه الله تعالى. من الأعمال التي يختلف فيها ويشيع الخلاف فيها بالنسبة للعمل الصالح في هذه الأيام، كما قلنا العمل الصالح تشمل كل ما يدخل تحت اسم العمل الصالح، قيام الليل، الصدقة، الذكر، قراءة القرآن، الصيام أيضا. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طائما العشر قط. أما في رواية الترمذي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما في العشر قط. هناك حديث آخر يعارض هذا، وهو حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقد قالت حفصة أربع كان لا يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عشراء والعشر وعند أبي داود وتسع ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. أربع كان لا يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عشراء والعشر، طبعا العشر هنا يقصد بها الإيه؟ تسع، يعني لو صيام يبقى العشر لا يصام، لأن طبعا يوم العشر يحرم صيامه، لأن يوم النحر أول يوم أيام العيد الأضحى، فهذه نوع من التغليب عرفا، يعني يطلق عشر ويراد بها التسع في الصيام، وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. وهذا رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وفي إسناده اختلاف، لكن ممن كان يصومها عبد الله بن عمر، وهذا قول كثير من العلماء. يقول الشوكاني تقدم أحاديث تدل على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العموم، والصوم مندرج تحت هذا العموم. أما قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، أجيب أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر ونحو ذلك، ثم إن عدم رؤيتها له صائما لا يستلزم عدم صومه، على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية صومها، فلا يقدح في ذلك عدم الفعل. يعني السنن لا تثبت فقط بالدليل العملي، لكن السنن يعني أنواع، منها إيه؟ قولية وفعلية وتقريرية، فلا يشترط لكل عمل أن يثبت بكل أدلة السنة أو بكل أنواع أدلة السنة، فمجرد ثبوت الفضيلة بالحديث فيتكفي في إثبات فضيلة الصيام في هذه الأيام العشر. ثم إذا صح حديث حفصة طبعا يرجح على كلام عائشة. لماذا؟ لأن الزيادة هنا يعني مقبولة عند التعارض المثبت يقدم على النافي. نعم، فإذا حديث عائشة في النفي وحديث حفصة في الإثبات، ويرجح المثبت لأن معه علما خفي على النافي. وبعض الأجوبة كانت يعني إن عائشة أرادت لم يصم العشرة كاملا، ما رأيت صائما العشرة قط، يعني العشرة كلها. وأما حديث حفصة كان لا يدعهن، يعني إيه، كان يصوم غالب هذه العشر. أما رواية ما رأيته صائما في العشر قط، فطبعا مثل هذا الجمع الأخير يتعذر، لأن في العشر يعني كأنها تنفي الصيام تماما. وطبعا كما أشرنا المراد بالصيام العشر ما يجوز صيامه منه وهو التسع، لأن هناك نهيا عن صيام يوم النحر. أما القيام فيستحب قيام هذه الأيام العشر، طبعا يستحب لأنه داخل في العمل الصالح، لكن لم يثبت في خصوص ليلتي العيد شيء. ولما نتكلم على شيء ونقول لم يثبت في خصوصه شيء، لا يعني ذلك النهي عن العبادة فيه، أن بعض الناس تتصور أن ما دام لم يثبت في خصوصها شيء يبقى لا نعبد الله فيه أو لا نقوم الليل فيه مثلا. لا، لم يثبت في خصوص شيء يعني لا تخصه دون غيره، لكن ليس معنى ذلك أنك لا تقوم ليلة الجمعة، لأن الرسول عليه السلام نهى عن إيه؟ عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام. لا، التخصيص يعني تقومها دون غيرها، لكن تقومها مع غيرها. كذلك ليلة العيد إذا كان الإنسان عادته أن يقوم، يقوم أيضا ليلة العيد ولا يضيع العبادة فيه. فيجب أن نحسن فهم كلام العلماء. كذلك في ليلة النصف من شعبان ما يأتيش في نفس هذه السنة ويتعمد أن يترك القيام مثلا. وكان سعيد بن جبير إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، وروي عنه أنه قال لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، لأنه كانت تعجبه العبادة في هذه الأيام. وأما استحباب الذكر فيها فيدل عليه قوله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. أما الحكمة في يعني تشريع العمل الصالح والترغيب في العمل الصالح في هذه الأيام العشر ولياليها، فإن الله سبحانه وتعالى قد غرس في قلوب المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، ولما كان ليس يعني كل أحد قادرا على مشاهدة البيت الحرام في كل عام، فرض الله على المستطيع الحج مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر موسما مشتركا بين السائرين والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عام من الأعوام قدر على أن يعوض ذلك بالعشر، يعني يعمل في بيته عملا صالحا يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه، ألا لا وقت للعمال فيه ثواب الخير أقرب للإصابة، من أوقات الليالي العشر حقا، فشمر واطلبا فيها الإنابة. هذا فيما يتعلق بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر.
كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.